الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأخوة، ما لا شك فيه أن فهم معاني أسماء الله الحسنى وتدبرها هذا من أعظم الأسباب التي تزيد في الإيمان وتقويه وتبعث على العلم النافع الذي حصيلته العمل الصالح. فمعرفة معاني أسماء الله الحسنى أيها الأخوة هذا من أعظم المطالب وأشرف المقاصد، لأنها تتعلق بذات ربنا المعبود سبحانه وتعالى. فالعلم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى هو أعظم العلوم وأشرفها، كما قال هذا أهل العلم. وعلى قدر معرفتك لربك وتعرفك على أسمائه وصفاته يزداد إيمانك ويقينك واطمئنانك. والله عز وجل سبحانه وتعالى قد تعرف إلينا في كتابه الكريم وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بما أوحاه إليه، وأظهر لنا من أسمائه الحسنى ومن صفاته العلى الشيء الكثير ما يكون فيه من شفاء الصدور ووحشة الجهل به، وما فيه من بصائر القلوب التي تستضيء بنور العلم به سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: والقرآن فيه من ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب والجماع والجنة، والآيات المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاته أعظم قدرا من آيات المعاد. ثم ذكر رحمه الله مثال على ذلك، آية الكرسي التي تتضمن صفات الله عز وجل، وما ذكر أيضا مثال على ذلك سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن، وهي التي حوت جملة من أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. وفي هذه الجلسة الطيبة المباركة معكم أيها الأخوة سوف نتدارس شيء من معنى اسم الله العفو. فالله عز وجل من أسمائه الحسنى العفو، وهذا الاسم العظيم قد جاء ذكره في كتاب الله وعلى لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. العفو أيها الأخوة في لغة العرب، حتى يستطيع الإنسان أن يفهم هذا التعبير العربي لا بد أن يرجع إلى معرفته عند لسان العرب. فالعفو يقول أهل اللغة فعول، عفا يعفو فهو عفو، وله معاني عند العرب. من معانيه الاندراس والمحو، تقول عفت الديار يعني اندرست آثارها ومحت، وتقول عفت الريح الأثر يعني محته. فإذا العفو يدور حول محو الذنوب، فمعناه في حق الله عز وجل بينه أهل العلم. من ذلك ما قاله ابن جرير رحمه الله في تفسيره عند قول الله عز وجل: إن الله كان عفوا غفورا. قال رحمه الله: إن الله لم يزل عفوا عن ذنوب عباده وتركه العقوبة على كثير منها ما لم يشركوا بالله. وقال ابن سعدي رحمه الله تعالى عند نفس الآية، قال: ومن عفوه ومغفرته أن فتح للمذنبين باب التوبة والإنابة ودعاهم إليه ووعدهم بمغفرته بمغفرة ذنوبهم. ومن عفوه ومغفرته أن المؤمن لو أتاه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئا لأتاه بقرابها مغفرة. وهذا من سعة عفو الله سبحانه وتعالى. قال الخطابي: العفو الصفح عن الذنوب وترك مجازات المسيء. وقال الحليمي: العفو الواضع عن عباده تبعات خطاياهم وآثارهم فلا يستوفيها منهم، وذلك إذا تابوا واستغفروا. وقد ذكر هذا الاسم أيضا الإمام ابن القيم في نونيته، فقال رحمه الله: وهو العفو، فعفوه وسع الورى، لولاه غارت الأرض بالسكان. يعني وهو العفو من أسمائه العفو سبحانه، فعفوه سبحانه وتعالى وسع الورى، يعني وسع الناس إذا تابوا أنابوا. لولاه يعني لولا عفو الله سبحانه وتعالى وواسع عفوه لخفست الأرض بأهلها لكثرة ذنوبهم وخطاياهم ومعاصيهم، لكن الله سبحانه وتعالى عفو غفور حليم سبحانه وتعالى. اسم العفو أيها الأخوة مشتق من صفة العفو، فالله عز وجل له أسماء وأسماؤه تدل على ذاته سبحانه وتعالى. كل هذه الأسماء التي ذكرها الله عز وجل تدل على ذات واحدة، تدل عليه سبحانه وتعالى. وهذه الأسماء لها معاني متعددة، فأسماء الله عز وجل من عقيدة أهل السنة والجماعة أن أسماء الله عز وجل تدل على ذات وأيضا تدل على معاني، تدل على ذات واحدة وتدل على معاني متعددة. فاسم العليم يدل على معنى العلم وصفة العلم، اسم القدير يدل على معنى القدرة وصفة القدرة، اسم العزيز يدل على صفة العزة ومعنى العزة وهكذا. وكذلك اسم العفو يدلنا على اسم العفو يدلنا على ذات الله عز وجل، ويدلنا أيضا على معنى صفة العفو. اسم العفو ذكر في القرآن أيها الأخوة 5 مرات كما بين هذا أهل العلم، عند قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا في آية التيمم، وقال سبحانه وتعالى: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا، وقال تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقال سبحانه وتعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور، وقال سبحانه وتعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. هذا الاسم العظيم له آثار عظيمة، من آثار الإيمان بهذا الاسم العظيم أولا أيها الأخوة أن الله لما وصف نفسه بصفة العفو دلنا على أنه سبحانه وتعالى يحب العفو ويرغب فيه ويدعو عباده أن يحصلوا أسباب العفو منه سبحانه وتعالى بفعل مرضاته، بفعل أوامره واجتناب نواهيه وبالإحسان إلى الخلق. كل هذا من الأسباب التي تدعو إلى عفو الله سبحانه وتعالى، ولهذا الله عز وجل حثنا على المسارعة إلى تحصيل عفو الله سبحانه وتعالى، فإن الإنسان إذا لم يدخل تحت عفو الله عز وجل فإنه في خسران مبين. ولذلك الله عز وجل أمرنا بالتوبة وشرع لنا التوبة ولم يقنطنا من كثرة الذنوب، بل قال سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذا كله من سعة عفو الله عز وجل وترغيبه العباد بأن يحصلوا أسباب عفوه سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وهذا كله من المدعاة إلى تحصيل أسباب عفو الله سبحانه وتعالى والمسارعة في ذلك. أيضا من الآثار الطيبة والعظيمة لهذا الاسم العظيم أن الله عز وجل لما كان يحب العفو أمرنا سبحانه وتعالى بسؤاله العفو وطلبه منه والدعاء إليه بالعفو والإلحاح على ذلك حتى نحصل وندخل تحت عفو الله عز وجل. ونبينا صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة بسؤال الله عز وجل العفو، بل وأرشد الأمة إلى أن تسأل ربها ومولاها وخالقها العفو. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يدع حين يصبح وحين يمسي أن يقول: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي. وهذا دعاء عظيم لا ينبغي على المسلم العاقل أن يترك هذا الدعاء، طلب العفو من الله في الدنيا والعفو في الآخرة. فالعفو في الدنيا والعفو في الآخرة، وأن ينجيك الله عز وجل، وكذلك طلب العافية، أن يعافيك الله عز وجل في الدنيا، يعافيك في دينك، يعافيك في بدنك، يعافيك في مالك، يعافيك في أولادك، يعافيك في سائر شؤونك. والعافية كما يقال هي رأس المال، لا يعدلها شيء. وأن تسأل الله عز وجل العافية في الآخرة، أن يعافيك الله عز وجل من الذنوب. وكلنا ذو خطأ يا أخوان، كل بني آدم خطأ، الخطأ سيقع فيه الإنسان كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم أو في الحديث الذي قبله: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون. فالخطأ مجبول عليه البشر، لكن الموفق من سأل الله عز وجل التوبة والإنابة، هو سأل الله عز وجل العفو والعافية. وجاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم وأرشده، قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. وجمع بين أصابعه الأربعة فقال: فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. الله أكبر، أمر عظيم، دعاء يسير لا يأخذ منك كبير وقت، تستطيع أن تدعو الله عز وجل به في كل حينك. هذه الأربعة: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. فضل عظيم ودعاء يسير. وكذلك أيضا كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بعفو الله تعالى من عقوبته وعذابه، فقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم في الليل يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ومناسب جدا في هذه الليالي الطيبة أن نتذكر قول عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر، وكلنا يتشوف إلى أن يحصل أجر ليلة القدر. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم. وبالمناسبة اللهم معناها يا الله، اللهم يا الله معناها، حذفت الياء وأخرت بعد لفظ الجلالة وقدم لفظ الجلالة وقلبت الياء إلى ميم لتقديم لفظ الجلالة عند أهل اللغة. اللهم إنك عفو، تحب العفو فاعف عني. وهذا دعاء عظيم جدا يناسب أن يكرره الإنسان في هذه الليالي، وخصوصا في ليالي العشر حين يتحرى المسلمون ليلة القدر. دعاء عظيم تسأل الله عز وجل بعفوه، باسمه العفو وبصفته العفو، أن يعفو عنك في الدنيا وفي الآخرة، يعافيك في دينك وفي بدنك وفي صحتك وفي أولادك. أيضا من آثار هذا الاسم العظيم أيها الأخوة أن الله عز وجل لما كان يحب العفو ومن صفته العفو أمرنا أن نشيع ثقافة العفو بيننا، أن نعفو أن يعفو بعضنا عن بعض. الإنسان في مجتمعه بين أهله وبين جيرانه وبين زملائه وفي حياته لا بد أن يقع الخطأ، ولا بد أن تقع بعض الهنات بين الناس، يقع بينك وبين أخيك، يقع بينك وبين ابن عمك، يقع بينك وبين جارك، يقع بينك وبين قريبك، لا بد أن تقع من هذه الأمور. ما سلم عصر من العصور من هذه الهنات والخطأ، وبعض الناس قد يتعمد الخطأ وبعض الناس قد لا يتعمد الخطأ لكنه يقع فيه. فلذلك الله عز وجل لما كان يحب العفو أمرنا أن نشيع ثقافة العفو فيما بيننا، وأن يعفو بعضنا عن بعض رجاء ما عند الله عز وجل من الثواب، حتى يستمر المجتمع في حياته في شؤونه، لا يقف. لو كان المجتمع كله شحناء وبغضاء هذا مجتمع لا يطاق، لكن الله عز وجل أمرنا أن نشيع هذه الثقافة العظيمة، أن نشيع العفو وعبادة العفو لله عز وجل رجاء ما عند الله عز وجل من الأجر العظيم حين تعفو عمن ظلمك وحين تعفو عمن أساء إليك. والعفو كما قيل عند المقدرة، وهو من أعظم الأجور والحسنات أن تعفو عن عباد الله، وهذا من الإحسان إلى الخلق. وقد حثنا الله عز وجل أن نحسن لعباد الله، بل ضرب نبينا صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة أعظم وأروع الأمثلة في العفو عن الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ دعوته كلكم يعرف، بدأ يدعو الناس 13 سنة في مكة إلى لا إله إلا الله، يا قوم قولوا لا إله إلا الله كلمة أحاج لكم بها عند الله، يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل، يدعوهم إلى إفراد الله بالعبادة، يدعوهم إلى أن يوحدوا الله وأن يعبدوه، يدعوهم إلى الخصال الطيبة والأخلاق الكريمة وصلة الأرحام وإلى كل خير. ومع ذلك ناصبوه العداء، قومه أبناء عمومة بل أقرب الناس له ناصبوه العداء وآذوه ووضعوا الشوك في طريقه حتى اضطروه إلى الهجرة من أحب البقاع إليه مكة المكرمة. لكن لما قدر عليهم ولما فتح مكة ماذا قال لهم؟ قال لهم ما تقولون، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، يرجون عفوه، وكان صلى الله عليه وسلم يحب العفو، فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، عفى عنهم بعد ما كابد من العناء معهم 13 سنة، ومع ذلك قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. فضرب أروع الأمثلة والمقامات في مقام العفو عن الخلق والإحسان إليهم صلى الله عليه وسلم، لا يدانيه أحد. كذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، صاحبه في الغار وخليفته رضي الله عنه، أيضا ضرب من أروع الأمثلة في العفو. تخيل أن يتكلم الإنسان بعرضك وعرض ابنتك، ماذا أنت صانع؟ قام مصطح بن أثاثة رضي الله عنه، ومصطح بن أثاثة صحابي جليل من أهل بدر، وكان رضي الله عنه قد زل وتكلم ممن تكلم في حادثة الإفك، الذين تكلموا في عرض عائشة رضي الله عنها الصديقة الطاهرة المطهرة من فوق 7 سماوات، لكنه رضي الله عنه زل في هذا وتكلم ممن تكلم في عرض عائشة. عائشة كان عمرها يا أخوان 12 سنة لما تكلموا فيها، فلما نزلت براءتها قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقطع المعونة عن مصطح. مصطح ابن عم وقريب لأبو بكر الصديق. يعني تخيل رجل يتكلم فيك وفي عرضك وفي ابنتك وكنت تنفق عليه وتحسن إليه ثم بعد ذلك يسيء إليك ويتكلم فيك في عرضك. فقام رضي الله عنه وقطع عن مصطح رضي الله عنه النفقة، لم يعد ينفق عليه. ومصطح كان من فقراء الصحابة رضي الله عنه، لكن الله عز وجل لأنه يحب العفو ويرغب فيه ويرغب في الإحسان أنزل في ذلك آية. قال الله عز وجل: ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فلما نزلت هذه الآية وتلاها الله عز وجل على أبي بكر قال: بلى يا ربنا، بلى يا ربنا نحب أن تغفر لنا. فعاد وعفى عن مصطح وعاد النفقة إليه. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. كذلك غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا أمثلة في العفو، من ذلك عمر رضي الله عنه كما جاء في البخاري وغيره، لما قدم عليه الحر بن قيس الفزاري مع عمه عيينة بن حصن الفزاري رضي الله عنهم، فدخلوا عليه. فلما دخلوا عليه قال عيينة عم الحر بن قيس قال لعمر وهو أمير المؤمنين، قال: يا عمر أو يا أمير المؤمنين، والله ما تعطينا الجزم وما تحكم بيننا بالعدل. وهذا لا شك أنه ظلم لعمر. عمر كان أعدل الناس في زمنه رضي الله عنه، بل يضرب به المثل في عدله رضي الله عنه. فلما قال هذه الكلمة غضب عمر غضب شديد حتى كاد أن يبطش به. فقال الحر بن قيس رضي الله عنه قال: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا يا أمير المؤمنين من الجاهلين. يقول ابن عباس: فوالله ما تجاوزها عمر، لأنه كان وقافا عند حدود الله رضي الله عنه وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا أمير المؤمنين هارون الرشيد رضي الله عنه، ونختم بهذه القصة، كان عنده غلام يصب عليه الماء، فلما صب عليه الماء وضوءه سقط الإبريق في الإناء فطار الماء عليه، فغضب رحمه الله أمير المؤمنين هارون الرشيد. وهارون الرشيد كان من الخلفاء الصالحين، كان يحج سنة ويغزو سنة، لا كما يروجه بعض الإعلام الفاسد أنه صاحب رقص وخمر، حشاء وكلا، بل كان رضي الله عنه من الخلفاء الصالحين يحج عاما ويغزو عاما، وكانت الدولة في زمنه في أعلى مقاماتها وقوتها. فلما سقط الإبريق من يديه في هذا الإناء الذي فيه الماء فطار الماء عليه غضب، فقال له الغلام، وكان الغلام حليم ذكي، قال: يا أمير المؤمنين، والكاظمين الغيظ، والكاظمين الغيظ، يذكر بقول الله عز وجل. فقال هارون رضي الله عنه: كظمت غيظي. فقال الغلام: والعافين عن الناس، والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. فطمع الغلام فقال: والله يحب المحسنين. قال: اذهب فأنت حر. فضرب أروع الأمثلة في زمنه رضي الله رحمه الله على العفو. فإذا يا الأخوة، إشاعة العفو بين الناس هذا مطلب شرعي، وهذا من الإحسان للخلق، وهذا مما حثنا عليه الشرع، أن نشيع بيننا ثقافة العفو والتسامح. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعفو عنا وعنكم، وأن يغفر لنا زلاتنا وخطايانا، وأن يتجاوز عنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.